بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما مع الدرس 24 والأخير من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وانتهينا إلى كلام الحافظ رحمه الله عند قوله ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني رحمه الله، بعد أن ذكر أنواعا من أنواع علوم الحديث، وفي آخر كلامه كل ما يتعلق بالرواة وأسمائهم وكناهم وألقابهم أيضا وأنسابهم، يأتي إلى قوله ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. وهنا لا بد لطالب العلم أن يتأدب بآداب الإسلام، وأيضا بالآداب مع شيخه ومع نفسه ومع أقرانه ومع مجلس العلم. والعلماء صنفوا في الأدب في طلب العلم مصنفات كثيرة، وهنا يقول الشيخ ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية. هو يختصر رحمه الله في ذكر بعض الآداب، ولا بد لطالب العلم أن يقرأ كتابا في آداب طالب العلم، فيذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض الآداب المشتركة بين الطالب وبين الشيخ، ثم يذكر ما ينفرد به الشيخ من آداب، ثم ما ينفرد الطالب أيضا من آداب في تعامله مع شيخه. ويقول يشتركان في تصحيح النية، لابد للشيخ وللطالب من تصحيح النية، أن يكون طلب العلم لوجه الله عز وجل، لا يكون لعرض من أعراض الدنيا، فالنية لابد منها. ثم قال والتطهر من أعراض الدنيا، يعني التخفف من زينة الدنيا والرفاهية واللعب وغيرها، هذه لا ينبغي لطالب العلم ولا للتلميذ أيضا. ثم قال وتحسين الخلق، حسن الخلق، تخلق بأخلاق الإسلام والتأدب بآداب الإسلام لا بد منها للشيخ وللطالب أيضا. ثم قال ينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، هذه آداب الشيخ مع طلابه، منها أن يسمع إذا احتيج إليه، إذا وجد حاجة عند طلابه فعليه أن يفرغ لهم الأوقات لتعليمهم، وأن يسمع منهم وأن يسمعهم ما عنده مما أفاء الله عز وجل عليه من العلم. قال ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، أيضا هذا الشيخ إذا كان هناك من هو أعلم منه، فمن الأدب مع الأعلم لا يحدث ولا يفتي مع وجود من هو أعلم منه، وهكذا أيضا في المجالس إذا وجد من هو أعلم منه أو أكبر منه سنا وأقدم في العلم فينبغي أن يتأدب معه، أن يقدم الأكبر في المجالس عند الحديث وعند الإفتاء وعند الكلام. قال ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة، عليه أن يسمع ويعلم ويفتي ويجيب على أسئلة الناس لوجه الله عز وجل، نيته تكون خالصة لله عز وجل، لا يهمه من اهتدى، عليه أن يدعو إلى الصراط المستقيم، عليه أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم. قال وأن يتطهر ويجلس بوقار، لا بد للشيخ إذا حضر عند طلابه وتلامذته أن يكون نظيفا، أن يكون طيب الرائحة، أن يجلس بوقار أمامهم ليأخذوا من أدبه ومن خلقه. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، هذا أيضا من الأدب مع الطلاب، يجلس معهم في المجلس ويحدثهم ويعلمهم ويجيب على أسئلتهم. قال وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، إذا كبر في السن وصار ينسى كثيرا ويخلط في كلامه، على أن يمسك عن روايات الأحاديث، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، هذا الشيخ إنما يملي الأحاديث والروايات، يملي للناس رواياته، فالمستملي الذي يكتب والذي ينقل هذا الكلام للآخرين لابد أن يكون يقظا ثقة حتى ينقل ما أراد الشيخ. وهكذا آداب أخرى أيضا ينفرد بها الشيخ ذكرت في الكتب المبسوطة في ذكر آداب طلب العلم. ثم قال الحافظ وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، هذه من آداب طالب العلم مع شيخه، توقير والاحترام والتقدير، ولا يضجر الشيخ لا يمله، يأتي له بالملل من الأسئلة أو من الكلام أو من غيرها، فإذا شعر بأن الشيخ تضايق أو تململ يتوقف هذا الطالب. قال ويرشد غيره لما سمعه، إذا أخذ شيئا علما من شيخي علي أن ينقل هذا العلم للآخرين، إذا سمع فائدة من شيخي عليه أن ينقلها للآخرين، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر في مجلس العلم، لا يأخذ العلم مستحيا ولا مستكبر، لا يمكن الحياء يعني الخجل الذي يمنع من الخير ومن طلب العلم ومن سؤال الشيخ، كذلك الكبر يمنعه من سؤال الشيخ أو الأخذ عنه، هذا ما ينبغي لطالب العلم، لابد أن يكون متواضعا، لابد أن يسأل الشيخ ويتعلم منه ويحرص على التأدب معه. قال حافظ ويكتب ما سمعه تاما، إذا سمع من الشيخ وهو يكتب مما قال الشيخ يكتبه تاما، لا يكتبه منقوصا حتى لا يسقط كلاما متصلا بما سبق فيساء الفهم. قال ويعتني بالتقييد والضبط، يقيد ويكتب ما يرويه الشيخ وما ينقله من فوائد ويضبط ذلك، يضبطه لا يزيد ولا ينقص في كتابته عن شيخه، ولا ينسب إليه كلاما لم يقله ولم يكتبه. قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، على الطالب أن يذاكر ويحضر الدرس ويراجع الدروس التي أخذها من شيخه ويسأل عما استشكل عليه من مسائل، هذه بعض الآداب ذكرها الشيخ الحافظ ابن حجر هنا. ونضيف إليها أن طالب العلم أيضا لا بد أن يتأدب في نفسه، أهداف الطالب في نفسه، عليه أن يخلص النية لله عز وجل، فإن فقد العلم وإخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. وكذلك يحطم العلم التسميع، فإن يقول علمت، حفظت، قرأت، حضرت، هذا يؤثر في الإخلاص، فطالب العلم يتخلص من كل ما يشوب نيته كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعل العلم سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه. هذه أمثالها من الأخلاق إذا خالطت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. لذلك لابد أن ينتبه طالب العلم بالإضافة إلى الإخلاص أن يكون أيضا محبا لله تعالى، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق هذا الحب بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا بد لطالب العلم إذا جلس للدرس وعليه بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، في السر والعلانية أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه أن يكون على منهج السلف الصالح، على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لا يكون على طريقة أهل البدع والأهواء. لابد أن يكون على طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، أن يكون متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه، ترك الجدال والمراء، لا يخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. هذه أداب طالب العلم مع نفسه. كذلك أيضا من الأداب ملازمة خشية الله، ملازمة خشية الله تعالى، لا بد أن يعمر الظاهر والباطن بخشية الله، أن يكون محافظا على شعائر الإسلام، إظهار السنة، نشرها بالعمل بها والدعوة إليها، أن يكون دالا على الله بعلمه وسمته وعمله متحليا بالرجولة والسمت الصالح. أيضا من أداب طالب العلم مع نفسه دوام المراقبة، مراقبة لله تعالى في السر والعلن، يسير إلى ربه بين الخوف والرجاء، يقبل على الله بكليته، يمتلئ قلبه بمحبة الله عز وجل، لسانه يذكر الله عز وجل. أيضا من الأداب طالب العلم مع نفسه خفض الجناح، نبذ الخيلاء والكبرياء، أن يتحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وقار، رزانة، خفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه القناعة، تحلي بالقناعة والزهادة في هذه الدنيا بالزهد بالحرام، الابتعاد عن الشبهات، الكف عن الشبهات، الكف عن التطلع على ما في أيدي الناس. هذه آداب ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها مع نفسه، عليه أن يتحلى أيضا بحسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع، وهذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ويقرأه، لأنه جمع فيه آداب طلب العلم، الجامع للخطيب البغدادي في مجلدين. قال في المجلد الأول 156
يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه يعني من هذا المزاح وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله. إذن أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه أن يتحلى بالمروءة وكرم الأخلاق، طلاقة الوجه، إفشاء السلام، تحمل الناس، العزة والشهامة. أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه يتمتع بخصال الرجولة من الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف، هجر الترفه. أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه لا يسترسل وينغمس في التنعم والرفاهية، في الملبس أو المسكن أو المركب أو غيرها. أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس اللغط، التحلي بالرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، أن يكون لينا حتى يتألف النفوس. أيضا من آداب طالب العلم مع نفسه التأمل، تروي، إذا أراد أن يتكلم بماذا يتكلم، ما هي فائدة هذا الكلام، عليه يتحرز في العبارة والأداء دون تعنت، يختار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب مع الرجل المناسب في المجلس المناسب، وهكذا. من آداب طالب العلم مع نفسه أيضا ثبات، ثبات التثبت، أيضا صبر والثبات في التلقي، وهكذا. هذه بعض الآداب لطالب العلم مع نفسه. أيضا من آداب الطالب مع شيخه التي ذكر الحافظ ابن حجر بعضها، نضيف إليها رعاية حرمة الشيخ، لا تناديه باسمه مجردا، لا تناديه باسمه مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب. لا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد، من غير اضطرار، من بعيد تنادي الشيخ، هذا ليس من الأدب عند أهل العلم. التزم بتوقير المجلس، إظهار السرور من الدرس والإفادة به. إذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ؟ احذر أن تمارس معه ما يضجره. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه، فإنه أدعى لحرمته. واسلك الطريق الصحيح في الأدب معه. أيضا اعلم أنه بقدر رعاية حرمة الشيخ يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق في طلب العلم. أيضا من آداب طالب العلم مع شيخه عليه أن يستفيد من نشاط الشيخ في درسه، يجمع نفسه ويستفيد من شيخه بقدر ما يستطيع. أيضا الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهذه تختلف من شيخ إلى آخر، ينبغي أن يعلم شيخك ماذا ستكتب، أنك ستكتب عنه أو كتسجل عنه في المسجل، لابد أن تستأذنه أو تنشر عنه أمرا من الأمور فاستأذنه كذلك أيضا من آداب طالب علم على شيخه أن يتلقى من شيخ ثقة من أهل السنة والجماعة. هذا الشيخ الذي يسير على طريقة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لا يتلقى عن المبتدع. المبتدع مسه زيغ العقيدة، يحكم الهوى ويسميه العقل، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النصوص من الكتاب والسنة. هذا المبتدع يحدث في دين الله، فلا يتلقى العلم عن مبتدع. إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. كتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة ومنابذة المبتدعة، بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. وقصص الأئمة والسلف الصالح كثيرة جدا في هذا الباب. أيضا لا بد أن يكون طالب علم جادا، فيحذر المبتدعة أن يفتنوه، فلا يقرأه لهم ولا يسمع لهم. هذه بعض الآداب أردنا أن نذكر بها. ثم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. تحمل يعني تلقي عن المشايخ، ما هي السن المعتبرة؟ والأداء هو تعليم والرواية. قال الشيخ: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. تمييز، ما دام هذا الصبي مميزا فهو يتحمل العلم ويحفظ الحديث ويحفظ كلام أهل العلم. قال الشيخ: هذا في السماع. وقد جارت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد فيها في مثل ذلك من إجازة المسمع أن يجيزهم بالرواية وهم صغار إذا كبروا. ولا صح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. فإذا حضر الكافر مجلس العلم وحفظ الأحاديث والأقوال، فإذا أداها بعد إسلامه يقبل منه ويصح تحمله. وكذا الفاسق من باب أولى، يقول الحافظ: إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. قالوا: أما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، يعني تبليغ هذه الرواية، نقل هذه الرواية للآخرين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب من حدث قبلها كمالك، كالإمام مالك رحمه الله. ثم قال الحافظ رحمه الله: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، كيفية كتابة الحديث. قال الحافظ: وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. ويشكل المشكل منه وينقطه، يضع النقاط ويضع الشكل، فتحة والضمة والسكون في أثناء كتابته للحديث، ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. هذه من أداب وصفة كتابة الحديث. قال: وصفة عرضه، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا يقابل هذه الروايات. قال: وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، لا يتشاغل عند سماع الروايات، سماع الحديث من شيخه. وصفة إسماعي كذلك بأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. هذا كله يتعلق بصفة الكتابة، قال وصفة الرحلة فيه، رحلة في طلب العلم، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. والصفة التصنيفي، وذلك إما على المسانيد، طريقة تصنيف الأحاديث، كتب الحديث، هذه الروايات. قال إما على المسانيد، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، يعني حديث أبي هريرة كلها، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها، وهكذا. فإن شاء رتبه على سوابقهم، يعني الأسبق الأسبق في الإسلام، وإن شاء رتبه على الحروف المعجم أو أسهل تناولا. قال أو تصنيفي على الأبواب الفقهية أو غيرها، هذه كلها طريقة تصنيف صفة كتابة الحديث وكتابة الفقه. أو تصنيفي على الأبواب الفقهية أو غيرها، يعني يأتي الأحاديث التي في الطهارة في الوضوء في مكان واحد، أحاديث الزكاة في مكان واحد، وهكذا أحاديث الفتن في باب واحد، هذا تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. قال أو تصنيفه على العلل، تصنيف الحديث على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبه على الأبواب ليسهل تناولها. قال أو يجمعه على الأطراف، يجمع الحديث على الأطراف، يعني بداية الحديث على الحروف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع سانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. هذا العلم من علوم الحديث، صفة كتابة الحديث وتصنيفه، هذا أمره مهم. أشار الحافظ هنا إلى بعض من هذا الأمر. أيضا قال بعد ذلك ومن المهم معرفة سبب الحديث، هذا آخر علم من علوم الحديث يختم به الحافظ ابن حجر كتابه، هو هذا نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، سبب الحديث يعني سبب ورود الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في أي قصة لأي سبب ذكره، هذا علم مهم وله مصنفاته، فهو علم من علوم الحديث يفيد كثيرا في معرفة الأحكام الشرعية التي توجد في هذا الحديث، سبب ورود الحديث. مثل هناك في القرآن أسباب النزول، أسباب نزول الآية أو السورة، هذا مفيد جدا في لتفسير هذه الآية أو تفسير هذه السورة. كذلك في الحديث معرفة سبب الحديث، سبب ورود الحديث، وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. ومعرفة سبب ورود الحديث مهمة جدا في فهم الحديث، مثلا عند الإمام مسلم وعند غيره ورد حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. فسبب ورود الحديث القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء مقطع ثيابهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصدقة، فجاء رجل وأتى بصدقة، هذا أول واحد أتى بصدقة من عنده، ثم رأوا الصحابة واقتدوا به فأتوا بصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني الأول الذي أتى بالصدقة والصدقة مشروعة لم يأتي بشيء من عنده، لأن بعض أهل البدع يستدلون بهذا الحديث على البدع الحسنة، يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بدع حسنة، قال سنة حسنة، سنة يعني مشروعة عليها الدليل كتاب السنة، فهذا الرجل أتى بالصدقة والصدقة مشروعة في الكتاب والسنة ليست بدعة حسنة، لكن فعله عندما بادر ثم رآه الصحابة واقتدوا به هو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هكذا نفهم الحديث. كيف فهمنا؟ لأن عرفنا سبب ورود الحديث. سبب ورود، فمعرفة سبب ورود الحديث مهمة جدا في فهم الحديث ومعرفة الأحكام الشرعية. والشيخ ذكر بعض المصنفات، ثم قال الحافظ: وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع. ثم يختم كتابه هنا رحمه الله، قال: وصنفوا، يعني العلماء صنفوا في غالب هذه الأنواع، أنواع الحديث، أنواع علوم الحديث التي ذكرها في كتابه هنا نزهة النظر، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهر التعريف، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. كأنه يشير أن هذا الكتاب مختصر، فمن أراد أن يتوسع في هذه العلوم، علوم الحديث التي ذكرها في هذا الكتاب، في كتابه نخبة الفكر وفي شرحه له أيضا نزهة النظر، فمن أراد فيرجع إلى المبسوطات، الكتب الموسعة في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث. ثم قال: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. وبذلك ينتهي كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وبذلك نختم شرحنا وتعليقنا لهذا الكتاب القيم نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله أن يرزقهم البطانة الصالح، وأن يسددهم وينصرهم على الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.